الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم أحبتي الأعزاء وأتشرف بأن يكون بيني وبينكم هذه اللقاءات التي أسأل الله جل وعلا أن تكون ذخرا عنده سبحانه وتعالى، وأن تكون سببا من أسباب حصولنا جميعا على الأجر والثواب، به تزداد حسناتنا وبه تمحى سيئاتنا بإذنه جل وعلا. ولذا أؤمل أن نكون ممن تذكر هذه الأيام في الدنيا حال نعيمه في الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى، لتكون هذه الأيام أياما خالية كانت من أسباب أيام السعادة الدائمة في يوم القيامة. من الوقائع العظيمة التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تلك الوقعة الكبيرة التي كان لها آثارها ووقعها، ألا وهي وقعة الخندق، غزوة الأحزاب. وذلك أن أهل مكة بعد ما مر بهم من أحداث وغزوات تمالأوا وقالوا لن يكفي أن نغزو المدينة وأهلها وحدنا بعد أن كثرت أعداد أهل المدينة، ولذا رأوا أن يعقدوا مع بعض قبائل العرب عقدا يغزون به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فبدأ التخطيط. اجتمعت قريش وجمعت عدتها ورجالها وعتادها وسلاحها، ثم إنها أيضا تمالأت مع بعض قبائل العرب كقبائل غطفان وقبائل بكر وغيرها من قبائل العرب، بل امتد التآمر إلى أن يصل الحال إلى داخل المدينة من خلال الاتفاق مع بعض قبائل اليهود في المدينة، قبيلة بني قريظة الذين كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، فأرسل إليهم أهل مكة يخبرونهم بجمع قبائل العرب ويطلبون منهم أن يناصروهم وأن ينقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت مصيبة عظيمة، ألا وهي اجتماع قبائل العرب واليهود على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انفتحت عليهم نافذة عداوة أخرى داخل المدينة من المنافقين الذين بدأوا يخذلون ويستهزئون ويتكلمون في ذلك الظرف العصيب. وكان ذلك الوقت وقت جوع ومسغبة، وكان الناس في المدينة في جوع شديد، وكان ذلك الوقت أيضا وقت برد شديد. فاجتمعت ثلاثة أمور كل واحد منها أدهى من الآخر. حينئذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر الخندق، وكانت المدينة يحيط بها من جهة جبل أحد، وهو جبل عظيم يمتنع على الأعداء أن يصعدوه، ومن جهتين أو ثلاث أخر الحرة، وهي مناطق صخرية يبدو أنها من آثار الزلازل، لا تستطيع الدواب أن تقطعها بسهولة ويسر لكون كثير من أحجارها كان على صفة حادة وكانت مسافاتها بعيدة، فلم يبق إلا مسافة يسيرة يدخل الناس منها للمدينة عادة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة بعض أصحابه أن يحفر هناك خندق، يكون هذا الخندق صادا للمشركين عن أن يدخلوا المدينة فيستبيحوها. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب يوم الخندق ينقل معنا التراب، تراب الخندق، حتى لقد رأيته وأرى التراب قد كان على بياض بطنه وشعر رأسه، وكان رجلا كثير الشعر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يردد رجز عبد الله بن الرواحة رضي الله عنه: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا أبينا. يرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته بذلك. فهذه أبيات تنشط الناس على العمل وتجعلهم يقومون بذلك العمل على خير الوجوه، وحينئذ استمروا في حفرهم للخندق حتى تمكنوا من حفره. ماذا كان بعد ذلك وما الذي وقع بعد ذلك اليوم؟ هذا ما نذكره إن شاء الله بعد الفاصل. مرحبا بكم بعد هذا الفاصل الذي كنا نتكلم فيه عن اجتماع أهل الكفر في السنة الخامسة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبدء النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق ليصدهم عن دخول المدينة. قال جابر: فعرضت كدية لهم، حصاة كبيرة وشديدة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، فأخبروه بهذه الكدية وأنهم عجزوا عن رفعها، وقال: إني قائم معكم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وبطنه معصوب بحجر، وذلك أنه جاءهم جوع شديد وقد لبثوا 3 أيام لا يذوقون ذواقا. قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول شبيه الفاس فضرب في الكدية، فقلب الله تلك الحجارة لتكون رملا كثيبا أهيل. فلما حفر الخندق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف مبشرا أصحابه بأنه يرى قصور قيصر وكسرى واليمن، فسخر منه أولئك المنافقون، يقول أحدهم: لا يتمكن أحدنا من قضاء حاجته، وهذا يعيدنا بقصور كسرى وقيصر واليمن. يقول جابر بن عبد الله: فلما حفر الخندق رأيت في النبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، أي جوعا شديدا، فقلت: يا رسول الله ائذن لي إلى البيت. فذهبت إلى بيتي ودخلت على امرأتي فقلت: إني رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا لا صبر عليه، فهل عندك من شيء من أجل أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت امرأته: نعم، عندي شعير وعندي عناق صغير الماعز. فأخرجت جرابا فيه صاع شعير، وكان هناك بهيمة داجن، فذبحت العناق وطحنت الشعير وبدأت تطبخ اللحم، جعلته في البرمة فقطعت ذلك اللحم في ذلك القدر. ثم قالت المرأة لجابر لزوجها: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه، وإنما أدعو لي النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر: ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تهيأ ذلك الطبخ، قد انعجن، قد انكسر العجين، والبرمة بين أثافي النار قد كادت أن تنضج. فأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فساررته بيني وبينه، لا أحد يسمع، فقلت: يا رسول الله طعيم لي، يعني أريد أن أدعوك له. فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم هو؟ فذكرت له أنه عناق وأنه صاع شعير. فقلت: يا رسول الله، ذبحت بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعالى أنت ونفر معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كثير طيب. ثم صاح النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الناس فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع طعاما لكم، فحي هلا بكم. ثم قال لجابر: لا تنزع البرمة، أي ضع القدر على النار، ولا تخرج الخبز من التنور، ولا تخبزن عجينكم حتى آتي. ثم قال لأصحابه: قوموا. فقام المهاجرون والأنصار، فذهبت قبلهم ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد قام، وقام الناس معه والطعام قليل، ودخلت على امرأتي فقلت: ويحك، يعني فضيحة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. فقالت المرأة: بك وبك، يعني لماذا دعوتهم جميعا وقد أخبرتك بأن الطعام قليل؟ فقال جابر: قد فعلت الذي قلت لي، ولكن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت المرأة: هل سألك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالت: إذن الأمر إليه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: ادخلوا ولا تضاغطوا. وأصبح يدخل منهم فريق بعد فريق. قال جابر: فأخرجت له العجين فقرأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبرك، ثم بعد ذلك أيضا ذهب إلى القدر فدعا فيه، ثم طلب من يخبز الخبز من أجل أن يخبز، وحينئذ قال: القدر ضعوها على النار ولا تنزلوها من النار. فجعل يأخذ من الخبز ويكسر منه ويضعه في الحديد، في يضعه مع اللحم ويقدمه لأصحابه، ويغطي ذلك القدر ويغطي التنور الذي فيه الخبز، ويأخذ منه ويقرب إلى أصحابه، وهكذا يستمر. ويدخل أصحابه طائفة بعد طائفة حتى شبعوا كلهم. يقول جابر: والله لقد بقي بقية بعد ذلك، وأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا عنه، وإنه لأكثر مما كان عليه، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجينتنا لتخبز كما هي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا هذا واهدوا، فإن الناس أصابتهم مجاعة، فانظر إلى بركة الطعام القليل كيف كفى الجماعة الكثير. ولعلنا نذكر شيئا من وقائع غزوة الأحزاب بعد الفاصل الآتي. حياكم الله بعد الفاصل. في غزوة الأحزاب بقي المشركون خلف الخندق، لم يتمكنوا من مجاوزته، وكانوا يرمون المسلمين ببعض النبال، وكان ممن أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه، أصيب يوم الخندق، رماه رجل من قريش قالوا له حبان بن العرقة، رماه في عرق في يده قالوا له الأكحل، وكان درعه لم يكن سابغا عليه، وأصيب فضرب النبي صلى الله عليه وسلم له خيمة في المسجد من أجل أن يتمكن من عيادته من قريب. المشركون كان يأتيهم رياح شديدة، وثارت عليهم الريح التي لم تبق لهم قدرة، ولم يبق لهم شيء من أحوالهم إلا وأفسدته الريح، فكان ذلك من أسباب هزيمتهم ورجوعهم. وقريظة دخل بينهم وبين قريش من تمكن من إفساد مخططهم وإفساد تآمرهم وكيدهم ومكرهم السيء، وبالتالي انفك ما بينهم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق بعد أن زال أعداؤه منه ووضع السلاح واغتسل. حينئذ أرسل الله جل وعلا جبريل عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبار وقد عصب رأسه الغبار، فقال: قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعته، أخرج إليهم. وأشار جبريل إلى بني قريظة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أين؟ فأشار إلى بني قريظة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة فأتاهم وقال لأصحابه: لا يصلي أن أحدنا العصر إلا في بني قريظة. فبعض الصحابة صلى في الطريق على دابته، يقول: لم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإسراع، وآخرون لم يصلوا إلا في بني قريظة. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم ليالي متعددة، ثم إنهم دبت الهزيمة في قلوبهم وجاءهم الذل فانكسروا، فقالوا بأن بني النضير نزلوا على حكم بعض من كان بينهم وبينهم علاقة قبل الإسلام، فكان ذلك سبب من أسباب حقن دمائهم، ورأوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فردوا الحكم فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم صلحا، ورأوا أن يحكم سعد بن معاذ فيهم، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من سعد بن معاذ أن يحضر، فحضر ورد إليه حكم بني قريظة، فقال سعد بن معاذ: إني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى الذرية والنساء، وأن تقسم أموالهم، وذلك أنهم قد وقع منهم نقض للصلح، ووقع منهم نقض للعهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سعد في ذلك اليوم: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوك، اللهم إني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، يعني قريش، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها، يريد الجرح الذي عنده، واجعل موتتي فيها، فانفجرت من لبته فلم يرعهم وهم في المسجد، وكان في المسجد خيمة لجماعة من بني غفار جماعة أبي ذر، ما علموا إلا والدم يسيل إليهم، دم سعد بن معاذ رضي الله عنه، توفي وعمره 37 سنة، كان في الإسلام 6 سنوات، أصبح منها في مقام عالي حتى أن عرش الرحمن اهتز لموته، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما الذي يأتينا منكم؟ فإذا سعد بن معاذ رضي الله عنه يغذو جرحه دما، فمات منها رضي الله عنه، فأورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطأوها. نعم، فضل من رب العزة والجلال، انقلبت الحال الشديدة، الخوف الشديد والجوع الشديد والبرد الشديد، إلى انتصارات متتالية وغنائم وخيرات، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بارك الله فيكم وأسعدكم الله وجعلكم من الغانمين للخيرات. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.